الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى، ويؤكد ضرورة زيادة حضور إيران الإقليمي. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية. وتقدم سريع للقوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية، وموسكو تنفي استهداف مواقع في ماريوبول. وسعتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من إبداء أي تنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي الحظر، واعتبره خطأ كبيرا. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة أن اقتراح خفض القدرة الدفاعية للبلاد أو تجنب حضورها بالمنطقة أو التنازل عن تقدمها في المجال النووي يعد ضربة لاقتدارها الوطني، معتبرا أن الحضور الإقليمي سيمنح إيران القوة والعمق الاستراتيجي، كما أن تطورها نوويا سيسهم في تلبية حاجاتها المستقبلية. وأكد ضرورة وجوب توفر عناصر القوة لدى أي شعب يحرص على استقلاله وعزته لكي لا يكون سهلا لأطماع الأجانب. وحول تصريحات السيد القائد حول عدم توقف التطور العلمي وعدم التنازل إيران أمام أمريكا، تابعوا هذا التقرير.
التنازل لأمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي إجراءات الحظر يعد خطأ كبيرا وضربة لسياسة البلاد. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، معتبرا أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة. آية الله خامنئي شدد لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة على أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى إيران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه.
حضور در مسائل منطقه این عمق راهبردی ماست، این خودش وسیله استحکام نظام، وسیله قدرت نظام. چطور اینو ما از دست بدیم وقتی چنین چیزی رو می توانیم داشته باشیم؟ باید داشته باشیم.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شدد في تغريدة على تويتر على أن بلاده لم ولن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء في محادثات إلغاء الحظر، مشيرا إلى أن حكومته عملت في المرحلة الأولى وبكل جدية على إبطال تأثير إجراءات الحظر. رئيسي أشار إلى أن الحكومة شاركت في المرحلة الثانية وبكل عز في محادثات ترمي إلى إلغاء إجراءات الحظر، مؤكدا أن عمل الحكومة في المحادثات يجري وفقا للأطر التي حددها قائد الثورة الإسلامية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد من جانبه أن الولايات المتحدة ليس لديها الإرادة الحقيقية للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وقال في تغريدة على تويتر إن طريقة تعاطي واشنطن مع المقترحات المبدئية الإيرانية وتقديمها مقترحات غير مقبولة، إضافة إلى إصرارها على التوصل لاتفاق سريع مع تقديم حجج واهية، يدل على أنها لا تمتلك إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن للطرفين الدفاع عنه.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد الله يعني أن الجهود جارية للتوصل لاتفاق جيد ودائم، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية مفيدة وبناء مع جوزيب بوريل. وأوضح حسين أمين عبد الله يعني في تغريدة أن التواصل واتفاق نووي جيد ودائم مع القوة العالمية أصبح في المتناول إذا تصرف الجانب الأمريكي بشكل واقعي ومتسق. وأضاف عبد الله يانان أن نتيجة محادثات فيينا تحدد باتفاق جماعي وليس بمقاربة أحادية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى جهد مشترك. كما واعتبر وزير الخارجية الإيراني وضع القمر الصناعي الإيراني نور 2 في المدار حول الأرض شاهدا جديدا على عجز أي حضرة في منع تقدم الشعب الإيراني. وأشار حسين أمين عبد اللهيان إلى الإنجاز الذي حققته قوات حرس الثورة الإسلامية، وقال بهذه الرؤية الجهادية يمكن الوصول للإزدهار على المستوى العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة ومن ضمنها صناعة السيارات. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل تطويقها للعاصمة كييف فضلا عن شنها هجمات على مدن أخرى. بدورها أكدت الدفاع الروسية أن طيرانها لم يضرب أي أهداف أرضية في مدينة ماريوبول، معتبرة الأنباء عن ذلك استفزازا مدبرا. وأضافت الوزارة أنه تم تدمير نحو 3000 هدف عسكري منذ بدء العملية بأوكرانيا، مؤكدة توقف العمل ب90% في المطارات العسكرية وتدمير عشرات الطائرات المقاتلة. إلى ذلك أعلنت موسكو اصطياد طيور مرقمة أطلقت من مختبرات بيولوجية أمريكية بأوكرانيا، مشيرة إلى أن الأمريكيين درسوا دور الطيور المهاجرة في نقل الأمراض. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
فعالية تحفيزية جاءت وسط احتدام المعارك في اليوم 15 من الحرب وتحقيق القوات الروسية تقدما سريعا نحو كييف واقتربت من بروفاري شرقي العاصمة. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مواصلة القوات الروسية لعملياتها الهجومية الرامية لتطويق كييف، كما شنت هجمات على جبهات أخرى في مدن إزيوم وبتروفسكي وخروتشوفخا وسومي وأختريكا، وكذلك أيضا في منطقتي دونتسك وزاباروجيا. أما في ماريوبول فقد أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض مستشفى يضم أقساما للولادة والأطفال في المدينة الجنوبية إلى قصف روسي أدى إلى إصابة 17 شخصا وتحطم النوافذ والجدران، الأمر الذي وصفه الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة بالإبادة. في المقابل رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن كتائب قومية أوكرانية كانت تطلق النار من المستشفى بعدما أخرجت منه أفراد الطاقم الطبي والمرضى. من جانب آخر جدد زيلينسكي مطالبته بتزويد بلاده بطائرة عسكرية، وحض الدول الغربية على اتخاذ قرار بشأن المقترح البولندي حول وضع طائرتها المقاتلة من طراز ميك 29 تحت تصرف واشنطن في قاعدة بألمانيا لتسليمها إلى أوكرانيا، مطلب أغلقت الولايات المتحدة الباب أمامه كليا خشية أن يتسبب ذلك بنزاع مع روسيا المزودة بالسلاح النووي. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت هذا الأسبوع البلدان التي تفتح قواعدها الجوية لأوكرانيا ناهي عن إرسال طائرات مقاتلة لشن هجمات على روسيا قد تعتبر طرفا في الصراع. وتراهن حكومة زيلينسكي على الدعم الغربي التسليحي والمالي لصد الهجوم الروسي، حيث أعلنت إسقاط 4 مقاتلات روسية ومروحيتين خلال اليومين الماضيين. أما وزارة الدفاع الروسية فقد أعلنت توقف العمل في 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية وتدمير نحو 150 مقاتلة وآلاف المنشآت العسكرية الأوكرانية.
أكد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون تمسكهم بالوقوف على مسافة من النزاع بين روسيا وأوكرانيا. فقد جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التأكيد على أن بلادها لا تعتزم إرسال قوات لأوكرانيا، لافتة إلى أن هذا الموقف لن يتغير حتى وإن لجأت موسكو لاستخدام أسلحة غير تقليدية. بدوري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عدم إمكانية نشر منظومات باتريوت في أوكرانيا. وقال مسؤول كبير بالوزارة لقد أوضحنا أن قواتنا لن تقاتل هناك. بدورهم استبعد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم بفرنسا تلبية طلب أوكرانيا للانضمام للاتحاد. وقال الرئيس الفرنسي لا أعتقد أن بإمكاننا فتح إجراءات الانضمام مع دولة في حالة حرب. بعد كشف روسيا برنامج أسلحة بيولوجية يموله البنتاغون في أوكرانيا، اعترفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز بتقديم حكومتها مساعدات في المجال البيولوجي لأوكرانيا. وقالت هاينز أن الحكومة الأمريكية قدمت إلى أوكرانيا مساعدات في مجال ما دعتها بالسلامة البيولوجية دون أن تبرر نفيا سابقا لأمريكا في هذا المجال. يواصل رئيس أركان الجيش الاحتلال الصهيوني أفيف كوخافي زيارته للمنامة، حيث التقى كبار مسؤولي العسكريين بينهم رئيس أركان قوة الدفاع البحرين ذياب بن صقر النعيمي. وقال كوخافي: لقد قمنا في العام الأخير بإنشاء شبكة تعاون استراتيجية أمنية مع دول مختلفة بالمنطقة لتعزيز ما دعاها بالميزة الاستراتيجية في مواجهة التهديدات في المحيط، معتبرا زيارته للبحرين فرصة ذهبية للتعاون بجهات مختلفة. وأثرت زيارة كوخافي انتقادات من قبل مسؤولي الأجهزة الأمنية الصهيونية، حيث وصفوها بأنها تفتقد لأي معنى، معربين عن خشيتهم من أن الإيرانيين لن يظلوا مكتوف في الأيدي تجاه هذه التحركات. المزيد من التفاصيل تابعوه في هذا التقرير.
أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة، والهدف المعلن من زيارة أعلى رتبة عسكرية في جيش الاحتلال إلى عاصمة عربية هو توقيع اتفاقيات أمنية قد يكون عنوانها مواجهة ما بعد الاتفاق النووي بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية. لكن كوخافي الذي زخرت الصحافة الإسرائيلية بزيارته للمنامة تلقى انتقادات واسعة من أجهزة الأمن الإسرائيلية التي وصفت من أحد المسؤولين فيها بأنها بلا معنى، مشددا على أن الإيرانيين لن يظلوا مكتوفي الأيدي تجاه قادة الاحتلال على حد تعبير المسؤول الأمني الإسرائيلي.
بالتأكيد إسرائيل تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تثبيت معادلة مهمة، حلف عربي من أجل مواجهة إيران وتحويل الساحات العربية إلى ساحات مواجهة وانطلاق للوقوف أمام الخطر الإيراني. الأمن الصهيوني يرى أن مثل هذه الزيارات مفيدة من الناحية الأمنية، مع وجود انتقاد من الممكن أن هذه الزيارات تؤدي إلى نوعا ما استفزاز إيران.
زيارة كوخافي إلى البحرين وإن كانت لها مغازي أمنية وتحمل رسائل بأن الدول المطبعة انحدرت إلى ما دون العلاقات السياسية والاقتصادية، إلا أنها تعتبر قفزة في الهواء في ظل التخبط الذي يعيشه كيان الاحتلال وعدم قدرته على مواجهة التحديات على الأرض الفلسطينية.
نحن نعتقد أن الإسرائيليين الآن يحاولون أن يكونوا أو يشكلوا نوع من التحالف مع هذه الدول حتى يكون لهم موطئ قدم وإمكانية للوصول لأماكن أقرب باتجاه إيران وباتجاه اليمن.
الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن وجوده في الإقليم طارئ ويحاول الحصول على شرعية من الدول التي تطبع معه، لكن الشرعية التي يرجوها الاحتلال الإسرائيلي لا تمنح على الإطلاق من أنظمة هي أصلا لم تحصل يوما من شعوبها على الشرعية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فارس صرفندي، العالم، البيرة المحتملة.
وأخيرا، أفادت مصادر فلسطينية بإطلاق مقاومين النار على حاجز حوار العسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية دون الإشارة للتفاصيل المتعلقة بالإصابات المحتملة بين أفراد قوات الاحتلال. وفي منطقة رام الله أعلن الجيش الصهيوني اعتقال عدد من عناصر حماس بزعم تلقيهم توجيهات من قيادة الحركة في قطاع غزة. وصلنا لختام النشرة، العناوين الرئيسية: قائد الثورة يحذر من التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى، ويؤكد ضرورة زيادة حضور إيران الإقليمي. طهران تؤكد أن التوصل إلى اتفاق جيد أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية. وتقدم سريع القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية، وموسكو تنفي استهداف مواقع في ماريوبول. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد. وقد اخترنا لكم أعزائي المستمعين كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لأبي جعفر عماد الدين الطبري، أحد أعلام القرن السادس الهجري، حيث جمع المؤلف في هذا الكتاب نفائس الروايات والأحاديث الشريفة التي تبين المعنى الاصطلاحي للشيعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله هو أول من استخدم هذا التعبير، وأول من بشر شيعة علي عليه السلام بالفوز والرضوان. وللتعرف أكثر على مضامين هذا الكتاب نستضيف سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. نرحب بكم أعزائي المستمعين ثانية، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ المياحي، في البدء نرجو أن تتحدثوا بشكل إجمالي عن حياة المؤلف، حيث أن سيرة الكثير من المؤلفين مع الأسف غائبة عن أذهان الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب، كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، هو أبو جعفر محمد ابن أبي القاسم الطبري.
نعم.
وهو غير الطبري صاحب التاريخ، لأنه الأسماء تشترك.
نعم، ربما تتشابه. نعم. وقد ربما يرد إلى الأذهان أنه نفس الطبري.
أحسنت.
نعم.
باعتبار أن شهرة صاحب التاريخ الكامل في التاريخ الطبري قد تكون شهرته عند العامة أكثر من الطبري صاحبنا صاحب هذا المؤلف.
نعم.
باعتبار نوع المؤلف، هذا مؤلف خاص لمذهب معين.
نعم.
وذاك مؤلف أيضا قد يكون لطائفة، ولكنه أوسع، يعني من حيث الرقعة الجغرافية رقعة القراء أكثر. أضف إلى ذلك، ذلك الكتاب كتاب تاريخي.
نعم.
احتياج الناس جميعا إليه من جميع المذاهب أكثر من احتياجهم لهذا الكتاب، يعني تعاملهم المباشر مع التاريخ أكثر من تعاملهم،
وهذا الذي يجعله أي ذاك الكتاب التاريخي أكثر شيوعا
مع هذه الكتب الخاصة. أنا لا أذكر الأهمية فرق عن الحاجة. الأهمية الكتاب لكل كتاب أهمية من جهة، من زاوية. المهم، هو عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري، ذاك صاحب المؤلف محمد بن جرير الطبري. أيضا لدينا طبري آخر وهو صاحب دلائل الإمامة، يعني طبري شيعي.
نعم.
هو من أسرة علمية تضم الكثير من العلماء، كان أبوه وجده من أبرز وجوه الشيعة، من علماء الشيعة البارزين، يعني هو ابن أسرة علمية، ومن تلامذة أبي علي الطوسي ابن شيخ الطائفة. عندنا محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة صاحب التهذيب والاستبصار.
نعم.
وابنه ابن شيخ الطائفة أبو علي الطوسي.
نعم.
أبو علي الطوسي أستاذ عماد الدين الطبري، أحد أساتذته. كان على قيد الحياة إلى سنة 553، يعني أيضا للأسف كما الكثير من تراثنا لم يحفظ، هذه الأمور لم تحفظ، يعني لا تاريخ ولادته. نعم. ولا وفاته ولا غير ذلك. المهم يقولون أنه كان حيا فيها، يعني إلى منتصف القرن السادس كان حيا، فهو من علماء القرن السادس. درس في النجف الأشرف بناء على رغبة والده، طبعا طبري هو من طبرستان لعله، فكل من ينسب إلى هذه المدينة يسمى طبري، ولكنه درس في النجف أولا بناء على رغبة والده، أراد منه أن يدرس في النجف، والاستعداد الذهني عنده والذوق الرفيع، بحيث أن النجف كانت جامعة علمية في ذلك الزمان تقصد من جميع البلدان، فكان شغوفا بالدراسة في النجف. أبرز أساتذته كما قلنا أبو علي الطوسي ومحمد بن شهريار خازن مرقد أمير المؤمنين وراوي الصحيفة السجادية، أيضا من كبار علمائنا. أبرز تلامذته قطب الدين الراوندي الموجود حاليا مدفون في قم، وأبو الفضل شاذان بن جبريل القمي صاحب الفضائل،
وكل هؤلاء من العلماء.
نعم كلهم، نحن نذكر طبعا نماذج، الأساتذة كثيرون والتلاميذ أيضا كثيرون، ولكننا نذكر النماذج البارزة المشهورة المعروفة لكي يعرف قدر هذه الشخصية التي نتحدث عنها. له مؤلفات عديدة، أبرز هذه المؤلفات بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ألفه 17 جزءا، والذي وصل إلينا منه 10 أجزاء فقط، 10 أجزاء. طبعا هذه 10 أجزاء ليست بالحجم الذي نتصوره، 10 أجزاء تساوي 280 صفحة فقط، هذه 10 أجزاء، والأجزاء 7 الأخرى لم تصل إلينا.
ما السبب يعني في ذلك؟ يعني غيبت بشكل متعمد، أو ربما في ذلك الوقت لم يكن تحفظ؟
تعرفون الآن لدينا مئات المؤلفات مذكورة بالاسم فقط، لم تصل إلينا، إما بسبب الغزو المغولي، وإما بسبب ضياعها، وإما بسبب يعني بسبب ظروف الحصار والقمع السلطوي، كانت هذه الكتب تلاحق ويلاحق مؤلفوها، إلى غير ذلك، عوامل عديدة. وهذه الظاهرة ليست عندنا فقط، إنما عند جميع المسلمين، هناك الكثير من الكتب ألفت ولم تصل. كذلك لديه كتاب الزهد والتقوى الذي ألفه قبل بشارة المصطفى، أضف إلى ذلك العديد من الكتب التي ألفها في مجالات أخرى.
إذا نأتي إلى أصل الكتاب سمحت شيخ، ما هو موضوع الكتاب، مميزات الكتاب، كيف استعرض بشارة المصطفى؟
مؤلف الكتاب اختار هذا العنوان بشكل دقيق. لاحظ، بشارة المصطفى. إذا نرجع إلى هاتين الكلمتين فقط ونرجع إلى التاريخ، إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، نشاهد أن أول من استخدم هذا المصطلح، مصطلح الشيعة، وأطلقه على أتباع علي، هو رسول الله صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
في آية مثلا خير البرية قال هم أنت وشيعتك يا علي، أو شيعتك أنت وشيعتك الفائزون، أنت وشيعتك كذا، كان يستخدم هذه الكلمة، وكان يبشر الشيعة بالفوز بالجنة والرضوان. فاختار هذه البشارة مفتاحا لكتاب، مفتاحا ليجمع فيها الروايات التي وردت في الشيعة في هذا المصطلح، وفي بشارة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهم.
إذن سنكمل الحوار سمحت شيخ المياحي عن كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ولكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، ابقوا معنا. نواصل الحوار والحديث أحبتنا المستمعين فيما يختص ببرنامج بساتين العلماء، ويدور حول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى مع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن كنتم تتحدثون قبل الفاصل سماحة الشيخ عن أن هذا المؤلف قد اختار هذا العنوان بدقة، هل هذا يريد أو يؤكد أنه يريد أن يصل مفردة معينة إلى ذهن المخاطب؟
نعم، هو أراد أن يبرز القضية إبرازا علميا. هذه الأحاديث التي وردت في تبشير الشيعة وفي بشارة علي بن أبي طالب وشيعته، هذه لا تنكر عند جميع المسلمين إلى الآن، إلى هذا التاريخ هم لا ينكرون هذه الأحاديث، ولكن يؤولونها، يقولون مصداق الشيعة ليس هذا الموجود حاليا. يقولون نحن الشيعة، يعني الشيعة هم الأتباع، فنحن أتباع علي الحقيقيون لا أنتم، هكذا. يعني من أحب أن يراجع مثلا ابن الصبان في إسعاف الراغبين الشافعي، ونور الأبصار للشبلنجي، لا ينكرون هذه الأحاديث. ولكن يقولون الشيعة هم نحن وليس الروافض أو الخوارج أو كذا أو
والإمامية
كذا
وما إلى ذلك.
نعم. هو أراد أن يبرز هذا الجانب، أولا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله بشر الشيعة، يعني بشر عليا وشيعته وأتباع شيعته وأتباع الأئمة وهكذا، ويعني أراد أن يبرزها يثبتها.
نعم.
ثم أراد أن يجعل المصداق لهذه الكلمة هم الشيعة، مذهب أهل البيت المتعارف، وهذا هو المصداق الحقيقي لهم. أما عن أهم مميزات الكتاب، أولا هو من الكتب المعتمدة والمعتبرة بلا شك، وهو كتاب روائي يذكر فيه السند بالكامل، باعتبار أن الحقل الذي يؤلف فيه هو حقل علمي.
نعم.
يعني لا يمكن أن يذكر الرواية هكذا مرسلة، يقال له أول ما يقال له من أين لك هذه الرواية،
فهنا تبرز الحاجة إلى السند،
تبرز الحاجة إلى السند في الآن، حتى الآن في مجال الدراسات عندما نعم. نريد أن نحقق نرجع إلى السند، وإلا ألف أنت الآن عشرات الكتب عشرات المجلدات بدون ذكر السند، تطالب بالسند من أين لك هذا الخبر. هذه أيضا ميزة كبيرة تحظى بأهمية كبيرة.
نعم.
حجم الكتاب كما قلنا 17 جزءا، وصل إلينا 10 أجزاء فقط وهي 280 صفحة. النقطة المهمة في الكتاب التي تختلف عما ذكرناه سابقا أنه ضعف الفهرسة والمنهجة، يعني ليست هناك 280 صفحة.
نعم.
ليست فيها عناوين فرعية أصلا، من أول الكتاب إلى آخره هي أحاديث تترى واحد بعد الآخر.
لماذا برأيكم سمعت شيخ؟
لعل المؤلف حاصره الموضوع، طبيعة الموضوع لا تسمح بعناوين، وهكذا نعتقد، يعني نظن هكذا، يعني ليس لا نقطع تماما بأن يعني المؤلف لم يصرح، لم يقول أنا بسبب العنوان هكذا، ولكن بشارة المصطفى لشيعة المرتضى قد لا تسمح بوضع عناوين أبواب وفصول وعناوين فرعية إلى غير ذلك، ممكن كان من الممكن.
نعم.
الأمر الآخر، الاحتمال الآخر، لعله اهتم بالمضمون فقط، وفي ذلك الزمان كانت هناك يعني عقلياتهم ونفسهم كان يختلف عن العقلية المعاصرة، يعني كان لديهم نفس أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. الآن أصبح بسبب كثرة المؤلفات وكثرة الموارد أصبح يحتاج إلى مورد الحاجة فقط، ولذلك بعض هذا الكتاب يتميز عن الكتب الأخرى بهذه الميزة. هذه نقطة ضعف، يعني نقطة سلبية في المنهج الفني للكتاب، لا المنهج العلمي ولا المضمون، المنهج الفني. عندما تريد أن تبحث عن حديث تتعب في البحث،
لكن ولذلك إذا نسأل هل هناك إمكانية سماحة الشيخ المياحي لإعادة فهرسة الكتاب،
هذا ما
التأثير
نعم.
على
هذا ما أريد
أصل
أن
أو روح الكتاب،
هذا ما أريد أن أقوله. والآن بعض دور النشر وضعت، يعني حاولت أن تحل المشكلة، وضعت فهرسة للكتاب.
نعم.
قالت مثلا من الصفحة الفلانية إلى الصفحة الفلانية في فضل أمير المؤمنين.
نعم.
من كذا إلى كذا العنوان كذا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الآن هذه الكتب وضعت في على أقراص مدمجة، يعني في الكمبيوتر،
يعني دون أن يؤثر على مضمون الكتاب بحيث يشرد ذهن القارئ.
لا، أنا أريد رواية معينة موجودة في بصائر الدرجات أبحثها في الكمبيوتر، يعني تأتي بشكل نعم. أسهل. أضف إلى ذلك كما قلنا دور النشر والمحققين الذين حققوا الكتاب نعم. زودوه بفهارس في آخره لكي يسهل على الباحث العثور على مبتغاه ومطلبه فيه. هذه النقطة لا تقلل من شأن الكتاب، يعني كمضمونا
نعم.
سندا حيث التزامه بالسند، القيمة العلمية لمؤلفه كما ذكرنا مؤلف عظيم، حيث الوثاقة، من حيث الصدق، من حيث التتبع، من حيث الاهتمام، من حيث التخصص إلى آخره، هذا لا يقدح في أهمية الكتاب. ولكن نحن ذكرنا في حلقة ماضية
نعم.
أن مؤلفينا في ذاك الزمان كانوا يهتمون اهتماما كبيرا في مسألة الفهرسة والبرمجة والتخطيط للكتاب واختيار العنوان الرائع، العنوان المهم للكتاب. هذه القضايا الفنية كانوا يأخذونها بعين الاعتبار
نعم.
ولكن لعله هكذا احتملنا أثناء الحديث عن أن الكتاب ليس فيه عناوين، ليس فيه فصول، ليست فيه أبواب
نعم.
احتملنا أن نوع البحث هو هكذا، أن كل هذه الروايات وهذه الأحاديث هي تندرج تحت عنوان واحد، وهو أن النبي بشر عليا وشيعته بالفوز، أراد أن يثبت هذه الحقيقة، وأراد أن يبرز أن الشيعة هم هؤلاء الشيعة الإمامية الذين يتبعون أئمتهم الاثنى عشرية إلى آخره. هذا الموضوع لعله طغى على مسألة الفهرسة أو حجم أو قلل من قدرة الكاتب على أن يضع فهرسا للكتاب. هذه المسألة الآن كما قلنا.
طيب كتاب بهذه الأهمية للعنوان وروح الكتاب، هل هناك دراسات حول الكتاب، تحقيق لهذا الكتاب في الآونة الأخيرة على وجه التحديد؟
نعم، هناك يعني أحد المؤلفين، أحد المحققين من آل صاحب الجواهر،
نعم،
منذ زمن، يعني ليس الآن، منذ زمن حقق الكتاب، جمع هذه الأجزاء العشرة التي كانت مخطوطة.
نعم.
كما تعرفون أن التحقيق يبدأ قبل الطباعة.
نعم.
يأتون بالمخطوطة، يحققونها، يقارنونها بمخطوطات أخرى قد تكون موجودة، ويضبطون المتن، يعلقون على المتن إذا كان هناك اختلاف بين، نعم، هذه النسخة وهذه النسخة، يرمزون لكل نسخة بشيء، ثم يطبع الكتاب. مطبوع الآن، وقبل أن يطبع حقق، وحقق تحقيقا رائعا، يعني لا يزال هو التحقيق الأول الموجود حاليا.
نعم.
وأضيفت نفس المحقق أضاف له هذه الفهارس. نعم. انتبه إلى هذه الميزة ووضع له الفهارس، ويعني ذابت هذه الخصلة التي اعتبرناها من النقاط السلبية فيه، يعني في الجانب الفني فيه. نعم. وليس الجانب المضموني.
شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتنا المستمعين، شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة. إلى أن نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع. جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة اليوم. سيكون موضوعنا حول الخيانة التي تحصل بين بعض الأشخاص، خاصة إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص متسامحا ورؤوفا، ويحاول دائما أن يقدم يد العون والمساعدة للآخرين بكل الوسائل والطرق، إلا أنه لا ينال إزاء ذلك الكلمة الطيبة، ولا ينال الشكر والثناء، بل أحيانا لا ينال حتى محبة الآخرين له، إنما يقابل بالخيانة والغدر، ليس لشيء سوى للأغراض المادية البحتة التي غالبا ما تسيطر على بعض الناس.
في حلقة اليوم سوف نلتقي ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء لأجل إلقاء الضوء أكثر، وهما فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة سميرة عبد الوهاب الباحثة الاجتماعية من الكويت. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، عبد الرحيم رجل في الأربعين من العمر، يعمل موظفا في إحدى الدوائر الرسمية. كان حريصا جدا في عمله، متعاونا إلى أبعد الحدود مع زملائه، لا يعصي أوامر مديره أبدا. لو سمع أو علم بأن أحد الموظفين قد تغيب لأمر ما، فإنه يسارع إلى زيارته في البيت للسؤال عن صحته أولا، وليطمئنه بإنجاز العمل بدلا عنه حتى يشفى ثانيا. كان طيب القلب، مسامحا، يحاول أن يصلح بين الموظفين لو حصلت بينهم مشكلة ما لا سمح الله. في يوم ما، ولما وصل إلى محل عمله، وجد مجموعة من الموظفين الزملاء وهم يتهامسون فيما بينهم، ولما شاهدوه حاولوا الكف والتغاضي عن إكمال الحديث، فذهب كل واحد منهم إلى مكان عمله بسرعة. رغم ذلك لم يعر عبد الرحيم أهمية للأمر أبدا، وقال في نفسه: ما شأني أنا؟ ربما هناك موضوع خاص وليس من حقي معرفته، لأذهب وأكمل عملي. بعد لحظات بدأ الموظفون ينسلون خارج الغرفة واحدا تلو الآخر. تعجب عبد الرحيم من هذا الموقف وحاول معرفة حقيقة ما يجري، فسأل أحدهم: أرجوك أن تقول لي، هل هناك أمر خطير أصاب أحد الموظفين مثلا، أم هناك مشكلة ما وقع فيها أحدهم؟ أرجوك قل لي، فربما أستطيع المساعدة. هز صاحبه رأسه فقط دون أن يبوح بأية كلمة، مشيرا إلى عدم وجود ما يقتضي قلق عبد الرحيم. شكر عبد الرحيم الله سبحانه وتعالى على ذلك ولم يعلق شيئا، بل عاد ليكمل عمله. ولما طال غياب زملائه حاول أن يتعرف على السبب، فقد شغل ذلك باله كثيرا، وراح يسأل هنا وهناك حتى تبين له بأنه كانت هناك ترشيحات لانتخاب ممثل جديد للموظفين بدلا عن الممثل القديم الذي انتهت مدته المقررة. أزعجه هذا الخبر كثيرا، لأن الجميع حاول أن يمنع عبد الرحيم من المشاركة والإدلاء بصوته، فتحسف على اللحظات التي كان قد قضاها لأجلهم، وانتظر عودتهم لكي يتأكد مما سمعه. وفعلا لما عاد زملاؤه تأكد عبد الرحيم من أحدهم وقال له: أما كان من الواجب دعوتي أنا أيضا، أم إن اختيار المرشح حق لكم أنتم فقط؟ تمتم صاحبه وقال: صدقني ما كنت أعلم حتى آخر لحظة، لذلك أنا لست مسؤولا عن عدم دعوتك. عاد عبد الرحيم عند المساء إلى بيته، صلى صلاته وتناول غداءه، ولما أوشك أن ينام قليلا رن الهاتف. نهض من مكانه بسرعة، رفع السماعة وقال: ألو، تفضل. سأله شخص عبر الهاتف دون أن يفصح عن اسمه: هل أنت عبد الرحيم عبد الباقي؟ أجابه عبد الرحيم بكل ثقة ولهفة: نعم، أنا عبد الرحيم، تفضل. سأله الشخص مرة أخرى: هل أنت المسؤول عن الملفات الخاصة بالمتقاعدين؟ قال عبد الرحيم والفرحة تغمر قلبه: نعم، أنا عبد الرحيم المسؤول عن الملفات التي ذكرتها. لأن عبد الرحيم كان يظن أن هناك علاوة أو ترفيعا أو كلمة شكر بحقه سوف تقال. قال له ذلك الشخص عبر الهاتف: إذن يمكن لك أن تحل غدا ضيفا علينا. تأكد لعبد الرحيم أن المتصل به يريد منه شيئا مهما، نظرا لتفانيه في العمل وإخلاصه في كل صغيرة وكبيرة. وهنا قال له بكل شوق وانبهار: أرجوك يا سيدي أن تقول لي هل تريدونني لترفيعي إلى درجة أخرى في الدائرة؟ قال له الشخص: لا أعتقد ذلك، بل ربما نستعيد منك بعض الأعمال والمميزات وسوف نعيدها في وقت لاحق أو لا نعيدها. تعجب عبد الرحيم وقال: هكذا تكافئون الموظفين المجتهدين؟ أنا لا أصدق ما أسمع. نعم أعزائي الكرام، توجه عبد الرحيم في صباح اليوم التالي إلى عمله، ولما وصل كان بانتظاره الموظف المسؤول عن إجراء التحقيقات الذي بادره بسرعة وقال: تفضل معي، لا وقت عندي للتأخير. أصابت الدهشة عبد الرحيم، لكنه اضطر إلى الذهاب معه وهو لا يدري أي شيء عن حقيقة الأمر. وبعد توجيه بعض الأسئلة له، تبين لعبد الرحيم أن هناك تقصيرا متعمدا قد حصل في أحد ملفات الموظفين المتقاعدين دون أن يدري به. ولما حاول أن يبرئ نفسه من التهم الموجهة له، أصر الموظف على توجيهها له، إلا أن عبد الرحيم وبحكم درايته الواسعة ومعرفته بأحكام ومواد القوانين المتبعة في الدائرة، استطاع أن يجد لنفسه منفذا للكشف عن الموظف الحقيقي الذي تسبب في ذلك التقصير. وبعد التدقيق والمداولة افتضح أمر الموظف الذي كان السبب الأساس في المشكلة التي وجهت خطأ إلى عبد الرحيم. عاد عبد الرحيم إلى غرفته وهو ينظر بعين الدهشة والتعجب لما حصل، فسأله صديقه عبد الفتاح قائلا: ماذا حصل يا عبد الرحيم؟ هل هناك مشكلة ما؟ أجابه عبد الرحيم: نعم، كانت هناك مشكلة وقد وجهت لي تهم باطلة بسببها، إلا أن عين الله لا تنام أبدا، فقد تبين للجنة التحقيقية المقصر الذي كان قد تلاعب برواتب الموظفين المتقاعدين. وهنا سأله زميله عبد الفتاح بفضول كبير وقال: ومن هو يا ترى؟ هل يعمل معنا هنا في هذا القسم؟ قال له عبد الرحيم: نعم، إنه يعمل معنا هنا في هذا القسم. قال زميله: ومن هو يا ترى؟ ألا تفصح عن اسمه؟ قال له عبد الرحيم: لم أكن أتوقع ذلك أبدا، لقد فاجأني المحقق ببعض المشاكل التي حصلت ولا زالت تحصل في القسم، وكان يتصور بناء على أقوال بعض الشهود من الزملاء الموظفين هنا بأنني أنا المقصر في ذلك. فقال له صاحبه: وهل يعقل أن يكافئك زملاؤك بتلفيق تهم باطلة لك بدلا من شكرك وتقديرك على مواقفك الكثيرة والعديدة التي تبديها تجاههم باستمرار؟ أنا أيضا يا عبد الرحيم لم أصدق ما سمعت. حاول عبد الرحيم أن يكون هادئا ودون أن يثير مشكلة ما مع زملائه، لأنه كان مؤمنا بضرورة أن يكون المرء متسامحا في كل الظروف والأحوال. لذلك عاد لإكمال عمله، وبعد لحظات تقدم إليه أحد الزملاء وبيده مجموعة أوراق طالبا من عبد الرحيم القيام بقراءتها وتصحيحها كما كان يفعل ذلك في كل مرة. نظر إليه عبد الرحيم وقال له: كيف تجرؤ على انتحال اسمي ومسؤوليتي لتقوم أنت وزميلك الآخر مروان بتزوير بعض رواتب الموظفين؟ أما خجلت من فعلتك تلك؟ تلعثم الموظف وألقى باللائمة بسرعة على مروان وقال: أنا لم أكن موافقا أبدا على أفعال زميلنا منذ البداية، وأتمنى أن تصدق كلامي. بطبيعة الحال لم يصدق عبد الرحيم قول زميله أبدا، لكنه رغم ذلك مد يده وأخذ الأوراق منه بكل احترام وأدب. وبعد ساعة واحدة تقريبا استطاع عبد الرحيم إكمال تصحيحه للأوراق وتسليمها إلى صاحبه. وفجأة دخل المدير الغرفة وقد أخذ يتجول بين الموظفين لإلقاء نظرة على طبيعة عملهم. وعند وصوله إلى ذلك الموظف وقراءته النصوص الموجودة بين يديه، تعجب المدير كثيرا وراح يشكر الموظف على حسن عمله وإتقانه واجبه. فوجه المدير كلامه مباشرة إلى عبد الرحيم قائلا: ليتعلم الآخرون منك كيف يعملون وكيف يكونون حريصين في عملهم، لا أن يقوموا بتزوير رواتب الموظفين.
أعزائي المستمعين، توجهنا إلى فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي المقدس بخصوص خيانة الصديق بصديقه، وما هي عواقب ذلك، وكيف يمكن توجيه النصح الملائم لهؤلاء البعض. لنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل كل شيء، مسألة الخيانة ومسألة نعوذ بالله التلبس بالخيانة، هذه من مؤشرات التخلف ومن علائم هبوط الفضيلة وتقدم الرذيلة. وبالتالي تعليمات أهل البيت، تعليمات الكتب السماوية، تعليمات القرآن، كلها تجمع على أن الحياة لا تطيب لبني البشر إذا تفشى فيها أمر الخيانة. حتى أن حديث أهل البيت في مقدمتها حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه، وفي نص آخر كثرة صلاة الرجل وصيامه، فإن ذلك أمر قد تعود عليه، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه الأمانة. كلما تطور موضوع الأمانة وكلما اعتاد المجتمع على الالتزام بالأمانة طابت حياته واستلذ عيشه، وبالتالي يصبح مجتمعا ناجحا. أما إذا تفشت هذه الحالة المرضية النفسية، فمعناه انهيار في عالم الأخلاق وتقهقر في مستوى الفضائل. وهناك لدينا حديث بخصوص هذا السؤال أو التركيز على جوهر السؤال، أن الخيانة مهما تفاقمت والعياذ بالله فهي شيء، وأشد منها وأقبح منها أن يخون الإنسان من ائتمنه. حينما يعني تأتمن الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته، أو الوالد ولده، أو الولد والده، أو الجار جاره، أو الصديق صديقة، من العار والشنار أن يستخدم الطرف هذا الاعتماد وهذه الثقة، فنعوذ بالله يتحول إلى إحراق هذه الفضيلة بها الطريقة المنحطة، وهو التعامل بهذا الاعتماد بشنو؟ بخيانة سيئة والعياذ بالله، وأسوأ من السيئة. الإمام الصادق عليه السلام في تعليماته: احذر من الناس ثلاث، الخائن والغادر والنمام. يعني هذه ثلاث عناوين تؤشر والعياذ بالله إلى تسافل البشرية إذا تفشت فيها هذه الأمراض، واحدة منها الخيانة، واحدة منها الغدر. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: من خان لك فسيخونك، ومن غدر لك فسيغدر بك. نعم، وهكذا يستمر الإمام الصادق عليه السلام ينهى الإنسان عن التلبس بهذه الحالة، وأنه بالتالي سيكون هو الضحية لها. أمرنا جميعا من خلال القرآن، الكتب السماوية وتعليمات الأنبياء، تعليمات النبي وأهل البيت، أن نتحلى بالفضائل لنتكامل، وفي مقدمتها أن نكون دائما على موقف مشرف وموقف مسؤول من مسألة الأمانة.
أعزائي، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه إلى الدكتورة سمير عبد الوهاب الباحثة الاجتماعية من الكويت لسؤالها عن التأثيرات الاجتماعية عند خيانة الصديق صديقة، وماذا يمكن أن ينتج ذلك تجاه طبيعة العلاقة بينهما، وكيف ينعكس على العمل وما شابه ذلك. فلنستمع معا.
بداية لابد أن نحن نعرف سبب الخيانة بين الأصدقاء في مجال العمل، ما الذي يدعي لهذه الخيانة. من الأسباب الأولى عدم عدالة المسؤول وعدم تحقق في من أنجز العمل المطلوب منه، يعني المسؤول ما يكون عادل في تعامله مع بقية الموظفين اللي يشرف عليهم. النقطة الثانية حب المسؤول لمن يتملق له ويبرز حاله ولو على حساب الغير، أن هناك بعض المسؤولين يفضلون الشخص الذي يتملق ويمدحه ويبرز حاله ولو أنه قدم له إنجاز مو من إنجاز نفسه، من إنجاز زميلة أو من إنجاز صديقة في العمل. التركيز على العمل الفردي وعدم تشجيع العمل الجماعي، هناك بعض الإدارات للأسف تركز على العمل الفردي ولا تشجع أو تحبذ العمل الجماعي. العمل الجماعي بس روح التعاون والعمل التعاوني بين الموظفين، فيكون هناك تنافس شريف بيناتهم ويكون عدد في تقسيم وتجزئة العمل فيما بينهم. طمع البعض في نيل رضا المسؤول لنيل مصلحة ما كالترقية أو الحصول على مكافأة مالية، فبالتالي يغدر بمن حوله ليقدم عملهم وينسب لنفسه لكي ينال ما يريد. عدم المام الموظفين للعمل بروح التنافس الشريف، وهذا يستخدمون الكثير من الموظفين تركيزهم على العمل الفردي، يفقدهم أن روح المنافسة وروح العمل الجماعي وقيمة العمل الجماعي وما يترتب عليه. طبعا بالنسبة للتأثيرات، يعني نتحدث عن تأثيرات المترتبة بالنسبة لخيانة أحد الأصدقاء لصديقة الآخر في مجال العمل. أول هذه التأثيرات هي تكون صدمة كبيرة من سلوك الخيانة من قبل الصديق. هذا الصديق الذي أنا وثقت معه وعملت معه وكنت أشجعه ومعه في كل خطوة، بالتالي يخوني ويأخذ عملي أو يخوني بأي طريقة ما لكي لمصلحة المادية مصلحة المعنوية. هذه صدمة بالنسبة التي تعرض للخيانة. كون الشخص تعرض للخيانة بالتالي تترتب عليه أنه هو يتخوف من تعزيز علاقته مع بقية الزملاء في العمل، فتكون علاقته سطحية، متخوف أخاف أن أنا أعزز علاقتي بتطور الزمالة إلى صداقة وقد أتعرض لخيانة أخرى. تكون في عزلة ورغبة في الانطوائية، عدم التحدث مع الأصدقاء في العمل، تحدث يعني بشكل بسيط مبسط، علاقات سطحية جدا، يتعامل مع شخص دخان كأنه شخص غير مرغوب فيه، لا يستطيع أن تكون هناك علاقات عمل بيناتهم مستقبلية. انعكاس على جو العمل طبعا كون أن هناك في خيانات في العمل وكل من يخون الثاني والمسؤول لا يعالج هذه المشكلة، ينجز العمل دون المستوى المطلوب، يكون على الإنجاز فقط، أن أنا أنجز العمل دون دقة ودون جودة. تكون هناك اتهامات متبادلة بين الموظفين لتدني مستوى العمل، كل موظف يلقي اللوم على الموظف الآخر نتيجة تدني مستوى العمل. يكون جو العمل مشحون بالخلافات وعدم التوافق وعدم التوائم بين الموظفين، وهذا كله بالتالي يؤثر تأثيرا سلبا على العمل وطبيعة العمل وعلى أداء العمل المطلوب.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نشكركم وضيفي البرنامج العزيزين، على أمل اللقاء مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج من الواقع. إلى اللقاء.
روحي بحبك هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله رب وعبد فالكلام يطول ومن الحياة